الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه الطاهرين في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم صل على محمد وآل.
قال: عقد النكاح لو وقع فضولا كذا يقف على إجازة من المعقود عليه أو وليه. في هذا المطلب يتعرض المصنف والماتن إلى حكم عقد الفضولي في النكاح. وقبل الدخول في هذا المطلب تصديقا، فنسأل: ما هو المراد من عقد الفضولي؟ أشرنا في بعض الجلسات السابقة أن المراد من عقد الفضولي هو كل عقد صدر من شخص لا سلطنة له على العقد. ففي عقد الفضولي جميع الشرائط موجودة، شرائط المتعاقدين وباقي الشرائط وشرائط العقد كلها موجودة ما عدا شرط واحد، وهو صدور العقد ممن له السلطنة على العقد. فهذا الشرط فقط، وهو أنه يشترط في العقد أن يصدر ممن له السلطنة، غير متوفر. أما جميع الشروط الباقية فهي متوفرة، ولهذا لا يسمى عقد الصبي عقد فضولي، لأن الصبي المفقود فيه شرط البلوغ. ولا يسمى عقد المجنون عقد فضولي، لأن المفقود فيه شرط العقد. ولا يقال للعقد الذي فيه جهالة أحد العوضين بأنه عقد فضولي. المراد من عقد الفضولي المبحوث عنه من اجتمع فيه جميع الشروط ما عدا شرط واحد، وهو السلطنة على العقد.
الآن سيأتي
فاسحب بنقح المفهوم، فقط تنقح مفهوم، مو ما بحثنا بحث تصديقي. فالعقد الخالي من السلطنة لا يسمى ماذا؟ لا يسمى عقد ماذا؟ لا يسمى عقد غير فضولي، بل هو عقد فضولي. فإذا جئنا في باب النكاح، فإنه كل عقد صدر من شخص لا ولاية له على العقد، فيكون هذا العقد عقدا فضوليا. فلو فرضنا أن الأجنبي زوج شخص، فيقال أن العقد عقد فضولي. ولو فرضنا أن الولي وهو الأب والجد ماذا زوج الصبي أو الصبية مع المفسدة، يقال أنه عقد فضولي، أنه لا سلطنة له على العقد حينئذ لأنه مع المفسدة. اتضح أصل المطلب؟ إذن عقد الفضولي في النكاح وفي غيره من العقود هو ما ذكرنا، من لا سلطنة له على العقد. نعم.
فيه
الآن هي ما بحثنا فقط في المفهوم. خب، وقع النزاع بينهم أن عقد الفضولي هل هو باطل من رأس أو أنه صحيح ويتوقف على الإجازة. من قال أن العقد باطل من رأس؟ قال أنه شرط السلطنة على العقد من الشرائط الصحة التي بدونها لا يصح العقد أصلا. فالشرط المفقود ما هو في العقد الفضولي؟ السلطنة على العقد. هذا الشرط مقوم للصحة، فبدونه لا يصح العقد حتى بالصحة التأهلية. والمراد من الصحة التأهلية هي الصحة التي تقبل ماذا؟ عروض الإجازة. يقول حتى هالمستوى من الصحة التأهلية وقابلية للحق الإجازة أصلا ما يصح، أصلا ماكو شيء. كما أن العقد الصادر من المجنون ومن الصبي ليس بصحيح بالصحة التأهلية، فلا تنفع الإجازة. لو بلغ تنفع إجازته، لو عقل تنفع الإجازة. الصبي إذا عقد أو المجنون إذا عقد يقولون العقد أصلا مو صحيح حتى بالصحة التأهلية، ولهذا لا تنفع الإجازة بعد ذلك. أصلا ما صار شيء، كأنه نطق حروف، كأنه لم يصدر شيء أصلا. فبعضهم جعل عقد الفضول كعقد المجنون وكعقد الصبي غير صحيح بالصحة التأهلية، وبناء على ذلك لا تنفع الإجازة. لماذا لا تنفع الإجازة؟ لأن الإجازة إنما تعرض على شيء صحيح قد وقع في رتبة سابقة، ثبت العرش ثم النقش. إجازة، إجازة ماذا؟ ما الإجازة؟ يعني إمضاء ما صار، إمضاء ما حصل. يقولك ما في شيء حصل أصلا لكي تأتي الإجازة وتمضي، فلا يعقل أصلا شيء يسمى إجازة. أصلا إجازة ما لها معنى، لأن الإجازة معنى إمضاء ما حصل، وما في شيء حصل أصلا لكي يأتي ويتعلق الإمضاء به، لا موضوع، لأنه شرط في الصحة، يعني بدونه أصلا لا عقد. شنو إجازة تأتي؟ لماذا إجازة؟ كأن ما صار شيء، إجازة ما لها معنى. واضح فكرة؟ هذا رأي. في قبال هذا الرأي يقول لا، يقولون أن شرط السلطنة على العقد شرط في اللزوم مو شرط في الصحة، بمعنى أنه لو فرضنا أنه يوجد عقد بدون هذا الشرط فإن الذي انتفى فقط اللزوم لا الصحة، أما العقد هو صحيح، فتأتي الإجازة على هذا العقد الصحيح ويكون لازما. التفتين؟ إذن هذا الشرط شرط ماذا؟ فائدته أنه إذا وجد صار العقد لازم، إذا ما وجد صار العقد صحيح مو لازم، يعني عقد جائز يمكن أن يفسخه بعد ذلك صاحب العقد. ولهذا قالوا أن عقد الفضول صحيح بالصحة التأهلية، بمعنى أنه يمكن أن تلحقه الإجازة فيكون لازما. ففرق بين عقد الصبي والمجنون وعقد الفضولي. عقد الصبي أصلا لا عقد، أصلا ليس صحيح بالصحة التأهلي. ليش؟ لأن البلوغ والعقد شرط في أصل الصحة. أما عقد الفضولي فإن شرطية السلطنة على العقد شرط في اللزوم لا في الصحة، واللي يعبر عن اللزوم بالصحة الفعلية لا الصحة التأهلية.
هذا الكلام يأتي في العقود اللازمة مثلا، أما في العقود
ما يأتي بحث الفضول. يقولون الفضولية إنما نحتاج إلى البحث فيها يعني على القولين، إذا قلنا أنها باطلة تظهر ثمرة، صحيح باطل بعد، ما في لا عقد جائز ولا عقد لازم. أما بناء على كونها عقد جائز فالفضولية لا تجري في العقود الجائزة، تجري في العقود اللازمة. واضح؟ خب اتضح أصل فكرة البحث. خب إذا اتضح أصل فكرة البحث، كل أبحاث تصورية والتفريق، ولهذا لا ينبغي الخلط أنه مثلا الصبي والمجنون إذا بلغ ما في فائدة، إذا عقل ماكو فائدة، لأنه شرط في أصل أصلا لا عقل بدونه، بخلاف السلطنة على التصرف بناء على القول الثاني أنه شرط في ماذا؟ في الصحة الفعلية، شرط في اللزوم مو شرط في الصحة وإذا كان في صحة تأهلية يعني في عقد، تأتي الإجازة وتحول الصحة التأهلية إلى الصحة الفعلية التي هي العبارة أخرى عن اللزوم. خب إذا اتضح هذا الفارق فماذا تقولون أيها الأعلام؟ نقول المشهور بين الأعلام بل كاد يكون إجماعا أن عقد الفضول صحيح وموقوف صحته الفعلية على الإجازة، لا أنه كعقد المجنون وكعقد الصبي. فالسلطنة على التصرف ماذا؟ شرط في الصحة الفعلية لا شرط في الصحة التأهلية. خب خلافا للشيخ الطوسي في بعض كتبه، فالشيخ في بعض كتبه يظهر منه أن عقد الفضول باطل من رأس فلا تنفعه الإجازة كعقد الصبي وعقد المجنون، لكن في بعض كتبه. أما في كتب أخرى ذهب مع مقالة المشهور. طب الذي يهمنا في البحث، نعم نعم، الذي يهمنا في البحث هو البحث عن أدلة المسألة، وكلامنا مو في مطلق عقد الفضولي، بحثنا في عقد الفضولي في النكاح، هناك خصوصية كما سيأتي، لأن بعضهم قال عقد الفضول في النكاح صحيح لكن في باقي العقود ليس بصحيح. استدل المصنف على صحة عقد الفضول وكونه متوقف على الإجازة بثلاث روايات، كل هذه الروايات الثلاث في باب النكاح، ورواية رابعة في غير باب النكاح. واضح؟ إذا استدل على الصحة بروايات ثلاث في باب النكاح ورواية واحدة في غير باب النكاح، فنقرأ ونبين دلالة الروايات، والروايات أكثرها تامة السند. واضح؟ لكن المصنف ما دخل في الأبحاث السندية. قال: عقد النكاح لو وقع فضولا، الفضولية إما من جانب أو من جانبين، بعد هذه أمور سهلة، فضولا من أحد الجانبين يعني الزوج أو الزوجة أو منهما يقف على الإجازة. إجازة من؟ إجازة من له السلطنة. من له السلطنة؟ من؟ إما الكامل المعقود عليه أو الولي إذا كان المعقود عليه هو صبي. صحيح؟ بعد واضح. مفروض واحد زوج صبي أو صبية، أجنبي زوج صبي أو صبية، متوقف على إجازة من؟ على إجازة الولي، لأنه هو له السلطنة. يقول: يقف على إجازة، على الإجازة من من؟ من المعقود عليه، يعني الذي ماذا؟ الذي كان صار طرفا في العقد، موجبا أو قابلا، زوج أو زوجة. إن كان كاملا يعني بالغ عاقل رشيد، هي كامل، بالغ عاقل رشيد، أو وليه الذي، أي ولي، ها شوف الولي الشهيد الثاني ماذا قال؟ الذي له مباشرة العقد إن لم يكن. كيف؟ وش معنى العبارة؟ نقول الولي على قسمين تقدم، أولياء. هناك بعض الأولياء لا يصح لهم ماذا؟ لا يصح لهم تزويج الطفل، كالوصي والحاكم الشرعي، فإنه تقدم أنه في ولاية الوصي والحاكم الشرعي لا ولاية لهم على الصغير، فهذا ولي لكن لا ولاية له في أمر النكاح. فإنما هنا الولي الذي تنفذ إجازته من له السلطنة على العقد، ومن له السلطنة على العقد هو الأب أو الجد. وإذا ما موجود الأب والجد ما يصح يأتي الحاكم والوصي وماذا ويجيزون العقد، بل يتوقف على بلوغه، فإذا بلغ صار كامل هو الذي يجيز. واضح؟ ولهذا قال الذي له مباشرة العقد، يعني الولي من؟ يعني الأب والجد للأب دون الحاكم الشرعي أو الوصي. تقدم في مطلب سابق في أولياء العقد أنه قلنا أنه المصنف ذهب وقلنا أنه الحاكم الشرعي لم تثبت ولايته على الصبي، لأن مقدار ولايته على البالغ، هي تقدم سابقا. خب بس بحث الاستدلال وكذا يعني مهني، بس تقدم علينا أنه هناك فرق بين ولاية الأب والجد في وبين ماذا في أولياء العقود. شوف العبارة هناك سابقا، يقول في مطلب سابق: والحاكم والوصي، قبل المسائل، والحاكم والوصي يزوجان من بلغ فاسد العقد أو سفيها، ولا ولاية لهما على الصغير مطلقا. واضح؟ فلا ولاية، فهنا الذي هذا مهم، يعني لا مطلق الولي، الولي الذي له مباشرة العقد، يعني من؟ يعني الأب والجد للأب، وماذا؟ دون من؟ دون الوصي والحاكم. إن لم يكن، يعني إن لم يكن المعقود عليه كاملا. واضح؟ إن لم يكن، خب أي وش أن لم، يعني إن لم يكن المعقود عليه كاملا. قال: ولا يبطل عقد الفضولي من أصله على الأقرب، بل يصح بالصحة التأهلية. لماذا؟ قال: لما روي من أن جارية، هي الدليل الأول، رواية من أن، لكن هذا نبوي، هذا الرواية محل إشكال في السند. لما روي من أن جارية بكرا أتت النبي صلى الله عليه وآله فذكرت أن أباها زوجها وهي كارهة، فخيرها النبي صلى الله عليه وآله. هنا التفت للاستدلال بالرواية، نقول لا يخلو، إما أن تكون السائلة من بكر أو ليس ببكر، يعني بعبارة أخرى إما أن يكون الأب له ولاية أو لا ولاية له. إذا كان لا ولاية له ليس هناك معنى، إذا كان له ولاية لا معنى أن يقول الرسول فخيرها النبي، لأنه صدور العقل ممن له الولاية يكون لا لازما ونافذا. فنكتشف من السؤال وجواب الإمام، جواب الرسول صلى الله عليه وآله، أن الأب في هذا الفرض لا ولاية له. متى الأب لا ولاية له؟ كما لو كانت ماذا؟ كما لو كانت ثيبا. واضح؟ وبالتالي صح أن يقال أن هنا عقد، عندنا عقد فضولي، لأن صدر العقد ممن لا ولاية له، وإذا صدر العقد ممن لا ولاية له فحينئذ ثبت أن الإمام خيرها. وش يعني خيرها؟ ما قال عقد باطل، خيرها بين الإمضاء وبين الفاس، فلها أن تجيز فيكون العقد لازما، ولها أن لا تجيز فيكون العقد ماذا؟ العقد باطلا. واضح؟ فالتخير فرع أن العقد صدر ممن لا ولاية له، وإذا العقد صدر ممن لا ولاية له مفروض على كلامكم يقول العقد باطل، ما في تخير. الإمام حكم بالتخير، وش التخير؟ يعني لها أن تجيز ولها أن لا تجيز، إذا جازت لزم وإذا لم تجز لا بطل. خب، قال فخيرها النبي صلى الله عليه وآله. وروى محمد، دليل ثاني، وروى محمد بن مسلم، هي في المسالك عبر عنها صحيحة، أنه سأل الباقر عليه السلام عن رجل زوجته أمه وهو غائب، الأم لا ولاية لها على العقد، فصار هذا محل بحثنا، صدر عقد ممن لا ولاية له، هل الإمام حكم بالبطلان أو حكم بالتخير؟ قال عليه السلام النكاح جائز، واضح؟ يعني النكاح تام نافذ، إن شاء قبل، يعني صار شيء اسمه نكاح نفذ، لكن هل النفوذ على نحو الجواز أو النفوذ على نحو اللزوم؟ ها، يقول الإمام إن شاء الزوج قبل وإن شاء ترك. فمن الواضح جدا إن شاء قبل وإن شاء ترك، إن شاء قبل النكاح وإن شاء ترك النكاح، فثبت الإمام له التخير، والتخير معناه ماذا؟ أن العقد ليس باطل من رأس.
الرواية السابقة موجودة الآلة كأنما الوالد الجارية له ولاية، لأنه قال أن
جارية بكرا أتت. أدري، صحيح صاحبك، بس أقول لو كان إحنا قلنا استجهز أكذا، من نفس حكم الإمام بالتخير نكتشف بأنه الأب هنا لا ولاية له في المقام، كما لو كانت رشيدة، أو قلنا أن البكر الرشيدة لا ولاية للأب عليها، أو الاعتبارات أخرى كما لو أراد أن يزوجها للمفسدة، المهم نفس، لو لأنه لو كانت له ولاية العقد يكون لازم، ما يحكم بالتخير.
في من له ولاية وكان
زوجها
يصلح وهي كارهة،
نعم، هذا في خلاف في المسألة، بعضهم قال أنه اشترط ولايتهما على نحو التشريك، بعضهم قال أنه يكفي أحدهما على البحث السابق، ما يحمل، المهم في الرواية أن الإمام حكم بالتخير، نفس الحكم بالتخير كاشف إني على أنه لا ولاية له على العاقل، وإلا لو له ولاية فأن نفذ العاقل. هذه النكتة، يعني يقول إن شاء الزوج قبيل وإن شاء ترك، يقول وحيد فتواهم، يقول وحمل القبول في الرواية على تجديد العقل خلاف الظاهر. يقول لي يجي واحد يتوهم يقول مراد الإمام بأن مراد الإمام في الرواية إن شاء الزوج قبيل، يعني قبيل يعني يأتي بنكاح جديد، يقول هذا كلش بعيد الظاهر، قبيل يعني قبيل النكاح، يعني هناك شيء قد صار أنا أقوم أقبل النكاح، يعني لابد أن نفرض في رتبة أن هناك نكاح، النكاح جائز، ماكو معنى أن نحمل أن إن شاء قبل أو إن شاء ترك، ماذا؟ أنه إذا شاء قبل أن يجدد العقد، هذا جدا خلاف الظاهر، لأن القبول انصب على النكاح، النكاح يعني ماذا؟ الذي هو جائز الذي ثبت به الإمام. يقول وحمل القبول على تجديد العقد خلاف الظاهر، إذن هذا الدليل الثاني. الدليل الثالث، وروى أبو عبيدة الحذاء في الصحيح أنه سأل الباقر عليه السلام عن غلام وجارية زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين. التفت لها الدليل، شوف السؤال، زوجهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال عليه السلام النكاح جائز، وأيهما أدرك يعني الزوج أو الزوجة غير المدركين كان له الخيار. هنا الرواية واضحة الدلالة أنه الإمام حكم بالتخير، والحكم بالتخير ماذا؟ دليل على أنه لا ولاية في المقام، فحكم الإمام بالتخير. هنا الشهير الثاني يريد أن يدفع إشكال، قد يقول قائل لا يصح العمل بهذه الرواية أصلا، لأن الرواية تضمنت معنى قد قام التسالم والقرائن الخارجية على بطلان مضمون الرواية، لأن فرض الرواية أن الذي قام بالتزويج هما وليان، فلا يأتي تقول ولي أو غير ولي، هنا وليان بعد الرواية تقول، فمع أن المزوج هو الولي الإمام ماذا حكم؟ الإمام حكم بالخيار، فيكون هذا الحكم ماذا؟ على خلاف التسالم، فتسقط الرواية عن الحجية لأنها تضمنت مطلبا لا يحكم به الأعلام وخلاف التسالم. الشهيد الثاني لا يقبل هذا الكلام، يقول أنه نفس النكتة العامة، الإمام حكم بالتخير، من نفس حكمه بالتخير نكتشف أن من صدر منه العقد لا ولاية له على العقد. التفت. إذن هاي النكتة دائما، هاي الكشف الإني، ما دام الإمام حكم بالتخير يعني العقد صدر من شخص لا ولاية له على العقد. خب إن قلت هذا الكشف الإني يتنافى مع صريح الرواية أنهم وليان، نقول الشهيد الثاني يبين، نقول الرواية عبرت بالولي، ما عبرت بالولي على عقد النكاح، والنسبة بين الولي وبين الولي على عقد النكاح نسبة ماذا؟ العموم والخصوص المطلق، إذ قد يكون هو ولي لكن لا ولاية له على عقد النكاح كالحاكم والوصي، فحينئذ لا تهافت بين القرينة التي لا تهافت بين الاستكشاف الذي نحن قلنا عن طريق الإن وبين ما ذكرته الرواية من الوليان، بل نفس ما ذكرنا من قرينة يوجب حمل الولي على أنه هذا ولي لكن لا ولاية له على العقد، فنحمله على من؟ فنحمله على أحد أمرين، إما الولي بمعنى من؟ بمعنى الحاكم أو الوصي، أو الولي بمعنى الولي العرفي كالأم كالأخ الأكبر الذي العرف يقول هذا أولياء، هم هو ولي عليه كما هو متعارف في الألسان، واضح؟ ففي النتيجة هذا الإشكال لا يتم، ولهذا قال يقول وحمل هي بس يفع إشكال مباشرة، ما ذكر إشكال، يقول وحمل النكاء وحمل الولي هنا على غير الأب والجد بقرينة التخير، انتهى المطلب، هذه إشكال مقدر وأجاب عنه مباشرة. يقول وغيرها من الأخبار، لا تصورنا أخبار ثلاثة، نحن نقلنا أخبار ثلاثة، وإذا تتبعت المطولات فهناك مجموعة من الأخبار لكن كلها واردة في باب النكاح. الدليل الرابع يقول بلي وغيرها من الأخبار، وهي هذه الأخبار دالة على صحة النكاح موقوفا، يعني الصحة الفعلية موقوفة على الإجازة، وإن لم نقل به وإن لم نقل بماذا بصحة عقد الفضولي في غيره من العقود. ليش؟ لأنه قد يقال أن غاية ما يستفاد من النصوص أن النكاح الفضولي صحيح في وين؟ في عقد النكاح، أما سائر العقود حيث أنه مثلا لا دليل على الصحة فحينئذ نتمسك بأصالة الفساد. لكن على أي يقول المصنف إحنا مو بحثنا الآن في أصل بحث عقد الفضولي في جميع الأبواب الفقه، في أن النكاح. يقول ويدل على جواز البيع أيضا. ها هذا الآن قام المصنف وقام ماذا؟ جاء إلى دليل عام في بحث الفضولي، يقول عندنا دليل عام يدل على أن عقد الفضولي صحيح حتى في البيع، وهي ما تسمى برواية عروة البارقي. قصة هذه الرواية التفت، قصة لطيفة، الرسول صلى الله عليه وآله أعطى شخص دينار لعروة البارقي وأمره أن يشتري له شاة، فقال خذ الدينار واشتر لي شاة، فهو وكيل في الشراء بأن يصرف هذا الدينار في شراء الشاة. ذهب مشى قليلا فرأى شخص يبيع الشياه، فقام واشترى بالدينار شاتين، مشات اشترى شاتين بالدينار، وبعد فترة في حالة رجوعه رأى شخص يريد أن يشتري الشياه فباعه شات من الشاتين بدينار، فكم صار عنده؟ دينار وشات، اشترى شاتين بدينار فباع شات بدينار، صار عنده شات ودينار. ذهب إلى النبي صلى الله عليه وآله فقال له تفضل هذه الشات والدينار، فاستغرب النبي قال كيف؟ فقال له القصة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وآله بارك الله لك في صفقة يمينك، بارك الله لك في صفقة يمينك. هذه الرواية على ماذا تدل؟ تدل على أن عقد الفضول صحيح، وإلا لو كان باطل ماذا؟ لم يصح للنبي صلى الله عليه وأن يبارك للصفقة، ولا يصح له أن يتصرف في الشاة أو الدينار، لأن الشاة حصلت من المالك الأول والعقد باطل لأنه خلاف الوكالة، والبيع أيضا الثاني يكون باطل، فلا الدينار يجوز له التصرف فيها ولا الشات، مع أن النبي أخذ الشات ود مو عقد واحد يعني عقدين فضوليين. فإذا كان عقل هذا عقل البيع الفضولي باطل فحينئذ نحكم بالبطلان. هذا خلاف ما ورد في رواية عروة البارقي. وإذا ثبت صحة عقد الفضول في العقد في البيع ثبت بعدم القول بالفصل في وين؟ في النكاح، بل في سائر العقود لأنه لم يفصلوا في العقود اللازمة. يقول: ويدل على جواز البيع أيضا حديث عروة البارقي في شراء الشاة، ولا قائل باختصاص الحكم بهما بوين؟ بالنكاح والبيع. نعم في اختصاص بالنكاح، أما بهما ماكو. يعني كل من صحح عقد الفضول في النكاح والبيع صححه في سائر العقود. نعم من قال أنه العقد الفضولي صحيح في النكاح هذا ما يلازم الصحة في باقي العقود، لكن هو قال بهما. يقول: ولا قائل باختصاص الحكم بهما، يعني بالنكاح والبيع، فإذا ثبت فيهما ثبت في سائر العقود. واضح؟ يقول: نعم قيل باختصاصه بالنكاح، فلا تشكل تقول شلون. نقول: نعم قيل باختصاصه بالنكاح. خب نعم قيل باختصاصه في النكاح. خب وله وجه لو نوقش في حديث عروة البارقي. يقول المصنف أنه إذا ناقشنا في حديث عروة البارقي فغاية ما يستفاد من الأدلة ماذا؟ صحة عقد الفضول في وين؟ في النكاح. فإذا لم نقبل برواية عروة البارقي سندا أو دلالة أو ناقشنا في الدلالة وسيأتيكم إن شاء الله أو في كتاب المكاسب، في كتاب المكاسب بشكل مفصل، وفي كتاب البيع يعني في عند المصنف في كتاب البيع. إذا ناقشنا في رواية عروة البارقي سندا أو دلالة ولم نقبل بها فغاية ما يستفاد كما يطلع عبارة المصنف من هذه الأدلة صحة عقد الفضول في النكاح. إلا أن هذا الكلام محل إشكال، وكان هذا مقبول بالدرء وحدة أول واحد ما يقرأ مطلب وجيه، لأن الرواية واردة في النكاح فعقد الفضول ثبت في النكاح فقط، أما في غيره من العقود فلا يمكن إثباته. لكن يمكن التمسك هنا في عندنا رواية وردت في باب النكاح لكن فيها تعليل، فنتمسك بعموم التعليل. كيف؟ هكذا الرواية. خب رواية مهمة صحيحة زرارة كذا كذا. اسمع الرواية. يقول: سألته عن مملوك تزوج بغير إذن سيده، مملوك تزوج بغير إذن سيده، فقال الإمام: ذاك إلى سيده، يعني له أن يجيز وله أن لا يجيز. خب إن شاء أجازه وإن شاء فرق بينهما. قلت: أصلحك الله. السائل يسأل يقول للإمام: إن الحكم ابن عيينة من العامة، إن الحكم ابن عيينة وإبراهيم النخعي وأصحابهما يقولون إن أصل النكاح فاسد. واضح؟ يعني نكاح فضولي أصل نكاح فاسد، ولا تحل إجازة السيد له. فقال أبو جعفر على هاي الرواية استمسك بها الإعلام في التعليل، يقال أبو جعفر: إنه لم يعص الله وإنما عصى سيده، فإذا أجازه فهو له جائز. بعضهم في أبحاث إن شاء الله على تمسك بذيل هذه الرواية أنه في نكاح الفضول هو لم يعص الله، هو إنما عصى من له السلطنة، وإذا كان ليس فيه معصية لله فالإمام يحط قاعدة كل ما ليس فيه معصية لله فهو خاضع إلى من عصاه الآدمي، فالآدمي إذا رضى بعد ذلك وأجاز فإن العقد يكون صحيحان. فبذيل هذه الرواية وإن كانت واردة في النكاح لكن ببركة الذيل، وحتى لو ناقشنا في رواية عروة البارقي قد يقال أنه عقد ماذا؟ عقد الفضول ماذا؟ ليس فيه مخالفة لله، أن فما فيها مخالفة للآدمي، لأنك أنت قمت بعقد ببيع مال الآخر وهو مخالف لحق الآدمي، فالأمر يرجع إلى الآدمي، فإن أجاز الآدمي وقبل فبها ونعمت وإلا بطل العقد. فما ذكره المصنف هنا محل إشكال. خب في قبال هذا القول قول ببطلان عقد من؟ ببطلان عقد من؟ عقد الفضولي. وذكر المصنف أربعة أدلة على ذلك في الكتاب. الدليل الأول قياس نستطيع أن نصيغه بقياس استثنائي، وهو أنه لو كان العقد الفضولي صحيحا، لو كان عقد الفضولي صحيحا وموقوفا على الإجازة لازم انفكاك المعلول عن العلة والتالي باطل، فالمقدم مثله في البطلان. أما انفكاك المعلول عن العلة باطل لا يحتاج إلى بيان لقاعدة العلية، المهم هو بيان وجه الملازمة. لماذا إذا قلنا بمقالة المشهور يلزم تفكيك العلة عن المعلول؟ بيان ذلك. نسألكم ما هو سبب جواز الوطء والحلية وجواز النظر والعقد؟ العقد هو السبب في جواز الوطء والحلية، حلية النظر وما شاكل ذلك. إذن السبب في جواز الوطء وباقي الاستمتاعات هو العقد، والعقد هو العلة التامة. لماذا؟ فإذا وجد العقد هو علة تامة لحصول الأثر. وبناء على ما ذكرتم وهو تصحيح عقد الفضولي، فإن علة جواز الوطء هو المركب من العقد زائد الإجازة، صحيح؟ لأن عقد زائد إجازة هي اللي يجوز بها الوطء، عقد بدون إجازة ما يفيد. فيكون سبب جواز الوطء عقد زائد ماذا؟ إجازة. فلو وجد العقد أنتم تقولون العقد بوحده ما يثبت لك جواز الوطء، والحال أنك عرفت أن سبب جواز الوطء هو العقد لا العقد زائد الإجازة. فبناء على ما ذكرتموه هذا صار تفكيك بين المعلول وهو جواز الوطء وبين العقد، لأن العقد صار جزء علة، وجزء العلة إذا تحقق ما يتحقق المعلول. ملتفتي المطلب؟ فيحصل انفكاك بين المعلول، أعني جواز الوطء، وبين علته وهو العقد، لأن بناء على ما ذكرتم جواز الوطء موضوعه وعلته مركبة من العقد والإجازة، وهذا تفكيك بين المعلول والعلة. واضح الدليل؟ واضح. هذا الدليل الأول، ولهذا نقرأ الدليل. يقول: وقيل ببطلان عقد الفضولي مطلقا. وش يعني مطلقا؟ أجاز أو لم يجز؟ الدليل الأول: استنادا إلى أن العقد، إن عقد النكاح سبب للإباحة، هو العلة التامة للإباحة، لإباحة الفرج والوط، فلا يصح صدوره، يعني صدور العقد من غير معقود عنه أوليه. ليش ما يصح؟ يعني ما يصح الصدور أصلا، لئلا يلزم من صحته عدم سببيته بنفسه، بل يكون السبب مو هو، هو زائد إجازة. وهذا التفكيك، هذا خلف ما ذكرتم أن العقد سبب للإباحة، العقد سبب لإباحة الوط. هذا الدليل الأول، سوف يأتي مصنف بعد ذلك يناقش. إحنا نذكر الدليل والمناقشة لكي ما يصرف. نقول هذا عين المتنازع فيه، هذا الدليل مصادرة، لأنك تقول أن سبب الحلية هو العقد، هذا متوقف على إثبات أن الإجازة لا تنفع بعد ذلك. نحن نقول السبب في الحلية هو العقد زائد ماذا؟ زائد رضا المعقود عليه السابق أو إجازته اللاحقة. لو وجد عقد بدون رضا يفيد؟ لا. إذن الذي يكون سببا لحلية الوطء لا صرف العقد، العقد زائدا صدوره عن طيب نفس. هي صدور عن طيب نفس إما أن يحصل بالإذن السابق أو بالإجازة اللاحقة. فقولك أن موضوع ماذا؟ أن العلة التامة للإباحة الوطء هو العقد، هذا أول الكلام، هذا عين المتنازع فيه. نحن نقول هذا أول الكلام، نقول هذا بناء على عدم صحة عقد الفضولي. يعني لو قلنا أن العقد الفضولي مو صحيح وأن الإجازة لا تنفع، فإن الذي يكون سببا في حلية الوطء هو مثلا العقد دون الإجازة. أما بناء على مسلكنا نقول بأن السبب في الحلية هو العقد زائد الإجازة، فيكون ما ذكرته من دليل نحو مصادرة ماذا؟ وهو عين المتنازع في. واضح المطلب؟ هذا الدليل الأول، دليل فاسد. الدليل الثاني، نقول لو صح عقد الفضولي وتوقف على الإجازة للزم تأثير المتأخر في المتقدم، والتالي فاسد فالمقدم مثله في الفساد. بيان الدليل. مقدما نشير، ذكروا في علم المنطق وعلم الفلسفة أن أجزاء العلة ثلاث: مقتضي وشرط وعدم مانع، وهذه الأجزاء متقدمة على المعلول. أجزاء العلة متقدمة على المعلول، فالمقتضي متقدم على المعلول، والشرط متقدم على المعلول، وعدم المانع متقدم على المعلول. لا يمكن يكون المقتضي متأخر على المعلول، ولا يلزم الخلف، يعني وجد المعلول بلا علته. ولا يمكن أن يكون الشرط متأخر عن المعلول، وإلا لازم خلف أنه علة. واضح المقدمة؟ مقدمة بديهية. نقول أنتم ماذا تقولون؟ تقولون أن عقد الفضولي صحته متوقفة على الإجازة، إذن شرط الصحة هو الإجازة، فالإجازة شرط للصحة، والحال أن الإجازة التي هي شرط متأخرة ومتقدمة على العقد، متأخرة على العقد لأنه يوجد العقد بعد ذلك تأتي الإجازة، فالإجازة التي هي شرط في صحة العقد متأخرة عن العقد، فيلزم تأثير المتأخر في المتقدم. الآن هذا ويقولون عبارتهم هكذا، يقول الصحة موقوفة على الإجازة، يعني الصحة الفعلية. خب الصحة الفعلية هذا معلول، خب هذا المعلول الآن سيأتي في مقام مناقشة ما يدل على ذلك، بس الآن بين الدليل. نقول أن الإجازة متأخرة، خب هذا ما يأتي إشكال في الإذن، لأن الإذن مقارن للعقد، صحيح، فتكون العلة مقارنة للمعلول، ما في إشكال، الإذن وطيب النفس وما شاكل ذلك مقارن، فكيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ خب الجواب عن هذا الإشكال بأنه عدة أجوبة. الجواب الأول أنه نسلم هذه القاعدة أن الشرط لابد أن يكون متقدما أو مقارنا للمعلول، لكن ما جعلناه شرطا هنا الإجازة شرط في ماذا؟ شرط في اللزوم، واللزوم متأخر، مو شرط في صحة العقد الصحة التأهلية. لو كان شرط في الصحة التأهلية نقول الصحة التأهلية ثابتة قبل الإجازة، لأنه بمجرد العقد في صحة تأهلية، وإذا قلت بأن الإجازة شرط في الصحة التأهلية لزم أن يؤثر المتأخر في المتقدم. لكن نحن نقول أن ما وقع سابقا صحة تأهلية، والإجازة شرط في الصحة الفعلية وفي اللزوم، واللزوم والصحة الفعلية مقارن للإجازة أو متأخر عنه، فلا يلزم التقديم ولا تأثير المتأخر في المتقدم. هذا إشكال، هذا الجواب الأول. الجواب الثاني، سلمنا أن هذا من باب تأثير المتأخر في المتقدم. من قال أنه يشترط في الشرط الشرعي أن يكون مقارن كالشرط التكويني؟ نحن هذه القاعدة، لا يجوز أن يتقدم، لا يجوز أن يتأخر الشرط عن المشروط عن المعلول، هي في الأمور التكوينية، لأن قاعدة العلية ناظرة إلى ماذا؟ إلى الأمور التكوينية. أما في الأمور الاعتبارية لا مانع أن الشارع يجعل شرطا متأخرا لأمر شرعي، لأن الأمر الشرعي أمور اعتبارية، ولهذا الشارع يقولون أنه صحة صوم المستحاضة اليوم موقوف بأن تغتسل الليلة القادمة في المستحاضة الوسطى، قالوا لابد أن شرط صحة صومها اليوم مو غسلها في الليلة الماضية، غسلها في وين؟ في الليلة اللاحقة، وهذا يسمونه الشرط متأخر. بحثنا شرط المتأخر وجاوبنا عليه، هذا شرط شرعي، ليش دخلوا القضايا؟ هذا خلط بين قوانين عالم التكوين وقوانين عالم الاعتبار، فلا يأتي هذا الإشكال. وإلا التفت لو تم الإشكال، كما يقول الآخون لا فرق بين الشرط المتقدم والشرط المتأخر، لأنه العلة لابد أن تكون مقارنة للمعلول، فلا ينبغي فقط أن تشكلوا على الشرط المتأخر، حتى الشرط المتقدم، لأنه لا يجوز تقدم أجزاء العلة على معلولها، سواء كان هذا مقتضي أو شرط أو عدم مانع، العلة مقارنة للمعلول، وإلا لو جئت العلة وانفك المعلول لزم الانفكاك. فلا فرق بين الشرط المتأخر والشرط المتقدم. فإذا أشكلتم به الإشكال على الشرط المتأخر ينبغي أن تعممون الإشكال للشرط المتقدم. هذا جواب ثاني. وهناك جواب ثالث ما نبي نشير إليه، راجع الشرط بحث الشرط المتأخر، أنه نقلب الشرط المتأخر إلى شرط مقارن. بس أشير برقي أنتم راجعوا، نقول ليس الشرط هو ماذا؟ هو الإجازة. الشرط أن العقد موصوف بتعقب الإجازة، ووصف التعقب من الأوصاف المقارنة لا من الأوصاف المتأخرة. هذا الجواب الذي ذكره أيضا الآخون في بحث الشرط المتأخر. على حال هذه برقية احتاج إلى مراجعتكم. إذن هذا الإشكال ليس بتام، ولهذا قال خب يقول هي الدليل، يقول وإن رضا المعقود عنه أو وليه شرط، والشرط متقدم، والحال أنه أنتم جعلتم الرضا هنا إجازة، والإجازة متأخر، فكيف يؤثر المتأخر في المتقدم؟ قلنا أن هذا ليس إشكال، ليس بتام. أجابنا الآن
يأتي على المسلكين من
أن
الإجازة كاشفة أو
ناقلة، نعم على على الكاشفة، أي الناقلة لا يأتي الإشكال، نعم. أما إذا قلنا إجازة ناقلة لا يأتي. يقول وما روي، هي الدليل الثالث، يقول وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي، يعني عندنا أدلة تقول أن النكاح بدون إذن الولي باطل. هذه روايات نقلها في المسالك، راجعوا ما اللي بنطول البحث. خب روايات كثيرة، الجواب عنها روايات عامية ضعيفة الأسناد، ولو سلمنا صحة الأسناد فما مقتضى الجمع بين ما تقدم وبين هذه الرواية، نقول بطلان النكاح بدون إذن الولي مع عدم الإجازة، نقيد مع عدم الإجازة ببركة الأرلة الثانية. فهذا الدليل أيضا محل إشكال. يقول وما روي من بطلان النكاح بدون إذن الولي. الدليل الرابع، وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة وهي منفية. وش معنى الدليل الرابع؟ يقول العقد الشرعي لكي يؤثر يحتاج تأثير إلى دليل، وإلا إذا عدم الدليل نتمسك بأصالة الفساد، ولا دليل على صحة عقد ماذا؟ عقد الفضولي، فنرجع إلى أصالة الفساد. هذا الجواب عليه واضح، قام الدليل على صحة عقد الفضولي، أدلة ثلاث ذكرناها فلا يتم، هذا لأن الدليل يتم إذا ما عندنا دليل على تأثير عقد الفضولي، فنتمسك بأصالة الفساد، والحال أنه عندنا دليل. ولهذا يقول وأن العقود الشرعية تحتاج إلى الأدلة، يعني الأدلة كي تؤثر، ولا يكون المرجع هو أصالة الفساد، يعني عبارات مختصرة، وهي يعني الأدلة التي تؤثر منفية. يجيب يقول والأول، أنا جبت بس هي أربعة أدلة، يقول والأول عين المتنازع فيه، والثاني ممنوع، والرواية عامية، والدليل موجود. واضح، تمت الاستدلال. السابعة يأتي، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين.